الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن مر معنا في مقدمة ابن بزيد القيرواني أمور. الأمر الأول، أنا قلت في الدرس الماضي هو من نفزة، وهذا صح، لكن أنا قلت في الجنوب التونسي، غير صحيح. التي هي في الجنوب التونسي هي نفزاوة، أما نفزة فهي في الشمال الغربي قريبة من الجزائر. هذا تصحيح فقط يعني جغرافي، يعني كما يقال فهو في تونس لكن في الشمال الغربي، ليس بعيدا من ولاية باجة وجندوبة. الأمر الآخر الذي مر معنا هو مقدمة المؤلف، ذكر فيها النطق باللسان والاعتقاد بالقلب. ولماذا لم يذكر عمل الجوارح؟ سؤال، تذكر؟ قال الإيمان بالقلب والنطق باللسان، ولم يذكر عمل الجوارح.
تذكر؟ يتكلم على العقيدة فقط.
أحسنت، لأنه يتكلم على العقيدة. أما لما تكلم عن الإيمان عرفه بالتعريف المعروف. طيب، قلنا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هناك أسماء لله تدل على هذا، ما هي؟
الأول والآخر.
نعم، الأول والآخر، والتعبير بهذه الأسماء كان يكون أولى. قال ولا يحيطون بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية أو ماهية ذاته. ذكرنا أن في هذا النهي عن التفكر في ماذا؟ في الصفة أم في كيفية الصفة؟
الثاني
قطعا، فإن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، وإلا أنت مطالب بالتدبر والتفكر في أسماء الله وصفاته، بل هي من أعظم دلائل الإيمان، أو من أعظم ما يسوق العبد إلى الإيمان. يقول ابن القيم في النونية: عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا الله تعالى قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. العلماء هم أولى الناس بأن يعلموا، ولهذا قال تعالى: وما يعقلها إلا العالم. فكان بعض السلف إذا سمع مثلا في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كان يبكي ويقول: يا ويلي لست من العاقلين، فإن هذا المثل لم أعلمه. فهمتم؟ ثم من الأمور التي فات التنبيه عليها هو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير، ولا ولد، ولا والد، ولا صاحبة، ولا شريك له. هذا فيه في كلام المصنف هنا إشارة إلى أنواع التوحيد. كم النوع؟ يلا عبد الله.
ثلاثة.
كل أنواع التوحيد مشار إليها هنا، وهذا قوي، لأن ابن أبي زيد من المتقدمين القرن الخامس الرابع. وهذا نرد به على من أنكر تقسيم التوحيد، فإن تقسيم التوحيد مبثوث في كلام العلماء. طحاوي، ابن أبي زيد القيرواني هنا، ابن عبد البر في القرن الخامس في التمهيد، ابن مندى في كتابه التوحيد، ابن بطة في الإبانة الكبرى، أشار إليه الآجري في الشريعة، وجماعة. هذا في الكلام الواضح، ناهيك عن نصوص، فإن هذا مبثوث في نصوص الكتاب والسنة من الفاتحة إلى الناس، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك. ولهذا التوحيد تقسيمه اصطلاحي
استقرائي.
أحسنت، استقرائي، ليس مسألة اصطلح عليها العلماء، لا، هو التوحيد موجود، لكن إظهاره بهذا هذا تسهيل للعلم، ولا تقسيم التوحيد استقرائي. ومن أحسن من تكلم في هذا الشيخ بكر أبو زيد في أحد حواشيه في رده على الصابوني من مجموعة الردود هذه، ولكن كلامه مختصر، وأفرد لهذا رسالة خاصة الشيخ عبد الرزاق العباد في رسالة بعنوان القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، رد على الضال السقاف، وقدم الكتاب جماعة من أهل العلم. هذا الكتاب ينبغي العناية به، فتقسيم التوحيد مبثوث وموجود في كلام ابن أبي زيد القيرواني. فتقسيم التوحيد تقسيم سلفي لم يأتي به لا ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن القيم، إنما هم أظهروه ونشروه، ولا هو موجود في كلام العلماء ظاهر بين. ونحن نقول سمه ما تريد، المفيد أنك لا تخرج عن أنواع التوحيد الثلاثة. فبعض الناس يحفظها ولا يستيقن قلبه بها، وبعض الناس ربما جهل ألفاظها لكن قلبه مليء بها، كما تكلم حافظ حكمي على شروط لا إله إلا الله في سلم الوصول، قال في شرحه معارج القبول: وليس المراد سردها حفظا عن ظهر قلب، إنما المراد الإيمان بها واستيقانها قلبا، فكم من قائل لها وحافظ لها وهو من أعظم الجاهلين المعادين لها. في كلام معنى العبرة لما يقولها العلم، العلم المنافي للجهل في لا إله إلا الله، المقصود به العلم الاعتقادي، فإذا انضاف إليها علم الألفاظ وتفصيل ذلك فهو خير على خير، بل هو يسوقك إلى العلم الاعتقادي. طيب، أيضا آخر أمر قبل أن نمر إلى شرح الباقي من كلام المؤلف، هو أنه رحمه الله تعالى ذكر ونفى أمورا لا شبيه له ولا نظير ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك. هل يراد من النفي النفي أم يراد غير ذلك؟ النفي هل يراد لذاته؟ إذا نفي شيء هل يراد هو النفي بنفسه ولا لا؟ ما الذي يراده؟
هو النفي المستلزم لكمال ضده.
أحسنت، المراد هو إثبات كمال الضد، فإن النفي في ذاته ليس مدحا، هذا عند العرب، هذا القرآن وهذه الأحاديث والسنة والقرآن عربي. العرب لا تمدح بمجرد النفي، إلا إذا أرادوا بمجرد النفي إثبات كمال الضد. والغالب على العقائد ونصوص الوحيين الإثبات أم النفي؟
الإثبات.
فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يقولون إثبات، عفوا، نفي مفصل ولا مجمل؟
مجمل،
وإثبات مفصل، بخلاف أهل البدع فإن النفي عندهم
مفصل
والإثبات
مجمل،
يثبت الأشاعرة سبع صفات. أما إذا أتوا إلى النفي قال: ليس بجوهر ولا بعرض ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، ويطنبون في النفي. ولهذا عاب العلماء على الطحاوي رحمه الله أبي جعفر في عقيدته الطحوية أنه قال: ولا تحويه، لا تحويه الحدود، لا تحويه الجهات الست، ولا تحويه الحدود والغايات. قال أهل العلم: هذا إثبات، هذا نفي مفصل. النفي لا يراد لذاته، إنما يراد به إثبات كمال ضده. هل جاء في القرآن نفي؟ نعم، كالذي ذكره هنا، الذي كل ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني إنما تقص فيه نصوص الكتاب والسنة. طيب، هذا النفي الذي ذكره الله جل وعلا لماذا ذكره؟ ونحن قلنا أن النفي ليس كمالا،
إما يكون مجملا أو إما يكون حتى يذهب وهما وهمه بعض الناس.
أحسن، أو للرد على بعض
الرد
الناس
على من يدعي كذلك.
أحسنت، النصارى قالوا له ولد وله صاحبة، قال: لم يلد ولم يولد وما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال اليهود: إن الله فقير فنفع عن نفسه الفقر. قالوا أنه لما خلق السماوات والأرض تعب وما مسنا من لغوب، وهكذا، بل يداه مبسوطة. فإذا أتى، وليه هذه في الإثبات، فإذا أتى النفي إنما هو المراد به كمال الضد، والمراد الرد على من توهم أمرا كأن الله تعب، كما قال اليهود قاتلهم الله، فالله جل وعلا قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واضح؟ طيب، هذا النفي. طيب، لماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الظلم ولم يثبت لنفسه العدل؟ مع العلم أنها المحمدة بالوصف بالعدل، لا تجد آية تثبت أن الله عادل، لكن تجد النفي الظلم. لماذا؟
إنه يقدر،
هو يقدر عليه وعلى غيره. الجواب عن هذا أن يقال أن العرب كانت تتبجح بالظلم، والقرآن عربي. العرب لم يكونوا يقولون فلان عادل، لا، كانوا يقولون يظلم وقادر على الظلم، أو فلان لا يظلم. فلما كان العرب يعبرون عن العدل بنفي الظلم، نفى الله جل وعلا عن نفسه الظلم. العرب لا تتكلم كثيرا بالعدل، ولهذا يقول الشاعر: ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا العرب قاعدتهم، إنما تظلم أو تظلم، واضح؟ ولهذا يقول عمرو بن كلثوم، أو نعم، قاله زهير بن أبي سلمة، قال: ومن لا أبلى أبا لك ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه، فالذي لا يظلم يظلم، فالله جل يظلم، فالله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم إثباتا لكمال العادل. هذا ما مر معنا في الدرس الماضي. اقرأ العالم الخبير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أم أبي زيد القيرواني في مقدمته للرسالة: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
أحسنت. إذن قال، وهو ما زال يثني على الله جل وعلا في هذه المقدمة، قال: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. كل هذا أو كل هذه من أسماء الله جل وعلا، إلا العالم. فهل الله جل وعلا عالم ولا لا؟ عالم، ضد عالم جاهل والعياذ بالله. فالله عالم يقين، لكن هل من أسماء الله العالم؟
لم يرد.
قاعدة أهل السنة أن الأسماء توقيفية، كل السفاري في عقيدته، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا، أي بهذا الاعتقاد، أدلة وفية. فلا بد من دليل صحيح صريح حتى تثبت لله جل وعلا اسما، والذي ثبت علام الغيوب والعليم، أو عالم غيب السماوات والأرض. فالعالم ورد مقترنا، عالم الغيب، عالم الشهادة. أما العالم فقط فهذا لم يرد اسما لله جل وعلا. فمراد ابن أبي زيد هنا العليم، فالله جل وعلا لا يخفى على علمه سبحانه وتعالى شيء، كما سيدلل على ذلك من آية الأنعام. وعلم الله جل وعلا علم كامل، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. ولهذا لما سأل فرعون موسى قال له: فما بال القرون الأولى؟ قال موسى: علمها عند ربي في كتاب، أي اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل ما يعلم، وما علمه لا ينسى، فهو علم كامل، واضح؟ بخلاف العبد فإن علمه يسبقه جهل، وإذا علم أمرا فإنما يعتريه نقص ونسيان. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا يشترك فيها الكل. طيب، الخبير، العالم، الخبير، ما معنى الخبير عبد الله؟
العليم ببواطن الأشياء.
أحسنت. فيكون العليم بالظواهر والخبير بالبواطن. طيب، إذا أفرد أحدهما
يشمل
الظاهر والباطن. وهذه قاعدة عظيمة، أن الاسم بمفرده له معنى، وإذا اقترن باسم آخر يظهر منهما معنى آخر ليس في هذا وليس في هذا، بل هو ناتج عن اقترانهما. وهذا من فقه أسماء الله جل وعلا الحسنى، وسيأتي له نظائر بإذن الله تعالى. ولهذا الخبير يذكر غالبا إذا جاءت أمور دقيقة. قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير عليم بالظاهر خبير بالباطن. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللطيف يعلم أمورا أدق من الخبير، لأن اللطيف له معنيان. المعنى الأول اللطيف أي العليم الخبير بدقائق ولطائف الأمور، والثاني هو الذي يوصل إلى عبده لطفه من دقائق أبواب لا يتوقعها، فيكون داخل المعنى الثاني في المعنى الأول. فلعلم الله بدقائق الأمور يأتيك الفرج من أبواب أنت لا تتوقعها. وأذكر لكم مثالين أو ثلاث، وهذا من لطيف القول في فقه أسماء الله جل وعلا الحسنى. قال بعض أهل العلم، قالوا انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام كيف أخرج من السجن. هل كان الله قادرا على أن يدكتك السجن دكا ويخرجه بأعظم قوة؟ قادر ولا غير قادر؟ قادر. هل قادر ربك على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيهلكهم ويخرج يوسف بلا إشكال؟ قادر. لكن كيف خرج يوسف؟ بمنام، وليس هناك شيء أدق من المنام. منام رآه من؟ يوسف؟ لا، رآه الملك فأخبره، والقصة يعرفها الكل. طيب، مثال الثاني موسى عليه السلام، أمه وضعته في النهر، والله جل وعلا قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فوعدها الله بأنه سيرد عليها ابنها. طيب، كيف رد الله عليها ابنها؟ هل بإهلاك فرعون وجاءها ابنها أم بأمر آخر؟ دقيق ولطيف، وهو ماذا؟ أحسنت، حرم عليه المراضع جميعا، يعني الرضع الأول منام والثاني الرضع. وهناك أمثلة أخرى لكن لا نطيل فيها، لكن منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة، واضح؟ لكن الشاهد أن اللطيف هو الذي يوصل إلى عبده لطفه بأدق الأمور. قال المدبر القدير، فالله جل وعلا هو الذي يدبر شؤون الخلق جميعا، وتدبيره سبحانه تدبير كامل، وكل ما يقع في كونه هو بتدبيره، وهذا سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى في القدر. فخلقه بتدبيره، وفعل خلقه كله بتدبيره سبحانه وتعالى، وما من شيء يقع إلا ولله جل وعلا فيه تدبير عظيم. قال القدير، القادر، القدير، المقتدر على الممكنات وعلى الواجبات. طيب، وعلى المستحيلات؟ لا، لأن قدرة الله لا تتعلق بها، لا لأن الله عاجز عنها، واضح؟ فقدرة الله تتعلق بالممكن والواجب، أما المستحيل فإن قدرة الله لا تتعلق به فلا ندخل فيه أصلا. طيب، ولهذا الظلم لما تكلمنا عنه، هل الله جل وعلا قادر على الظلم؟ الظلم ممكن، قادر عليه؟ قادر، بل من كمال مدح الله أنه قادر على الظلم ولا يظلم، ولهذا نقول العفو عند المقدرة. أما الذي لا يقدر على الظلم وعلى العفو فإنه لا يمدح بالعفو، إن ليس له خيار إلا العفو. ولهذا قيل قديما وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب أو البيت الآخر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا ليس مدح، هذا ذم. ليش؟ لأنهم لا يقدرون على الظلم. والبيت الآخر لا يحضرني الآن، فإن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن كان أو وإن خان. فهم ليسوا من الشر، ليس لأنهم أقوياء، لأنهم ضعفاء لا يستطيعون الشر. طيب، قال السميع البصير، فالله جل وعلا سميع يسمع سمعا كاملا وهو بصير. ولهذا قيل في هذين الاسمين يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم في الغرفة، أو كانت في الغرفة لما جاءت خولة بن ثعلبة تجادل وتشتكي عبادة بن الصامت، فقالت وقد سمعها الله وأنا في حجرة لا أسمعها. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم إنما تدعون سميعا بصيرا. والله جل وعلا قال إن الله كان سميعا بصيرا. والله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أهل العلم لماذا عبر الله بالسميع البصير في هذه الآية؟ لماذا؟
لأن أكثر المخلوقات تشترك فيه.
أحسنت. من أكثر الصفات التي يشترك فيها المخلوقات هي السمع والبصر، وإذا كان السمع والبصر يتفاوت بين المخلوقات فلأن يكون متفاوتا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. قال العلي الكبير، العلي سبحانه وتعالى ذاتا وقهرا وقدرا، وسيأتي الكلام عليه. وبعضهم يقول علو ذات، مرحبا فالسميع العلي الله جل وعلا في ذاته وفي قهره وفي قدره. وبعضهم كشيخنا الشيخ صالح العصيمي يخفف العبارة يقول والعلو نوعان، علو ذات وعلو صفات. وكلما استطعنا تضييق الأنواع كلما يكون أحسن. ليش ثلاثة؟ قولوا اثنين. لكن بما أن جرت العادة أن الناس يقولون علو قدر وقدر وذات قلنا الثلاث. ليش أهل السنة يقولون هذا الكلام؟ لأن الأشاعرة والمتكلمين يقولون الله عالم في قدره وعالم في قهره لكن يسكتون، وين بذاته في كل مكان. لا، أهل السنة قالوا ذاتا وقهرا وقدرا. وهذا ابن قيم يقول وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا، ذاتا وقدرا مع علو الشان، أو ذاتا وقهرا مع علو الشان. فالله قاهر فوق عباده، مقتدر فوق عباده، وهو أيضا عالم بذاته على عرشه كما سيأتي. قال الكبير، والعلي الكبير اقترن. شوف أنت العجيب أنه يصنف، ماذا يستحضر؟
الآيات.
عجيب، كل كلمة بموضعها في كتاب الله. فالسميع البصير العلي الكبير. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في القرآن يقترن العلي بالكبير، فهو عال وكبير سبحانه وتعالى. قال الكبير، الكبير في ذاته وفي شأنه وفي عظمته، والكبير في نفوس المؤمنين فإن المؤمنين عظموه. بل من لم يعتقد أن الله جل وعلا كبير هان عند الخلق، فكلما عظم قدر الله جل وعلا في قلبك كلما زادت خشيتك من ربك وكلما زاد تعظيم الخلق لك. ولهذا من تكبر على الله أهانه الله بالخلق بل بأصغر الخلق. وانت انظر عبر التاريخ كل من تجبر أهانه الله بأقل شيء. ولهذا الله تعالى قال ولذكر الله أكبر. فالله جل وعلا نحن نقول في الصلاة الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. فإذا لم يكن الله في قلبك أكبر من كل شيء هنت عند أقل شيء. فالنمرود بن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت، أذله الله قيل بناموسة في رأسه فهشم رأسه من الألم. وفرعون أهانه الله جل وعلا بالماء ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. أبو لهب أهان النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر عليه فلم يمت حتى كأميتة أبي جهل، أبي جهل مات على فرسه، أما أبو لهب مات جيفة قذرة في بيت حتى هدموه عليه، وما شاء حتى دفنه لنتن ريحه أخزاه الله. وكل من تكبر على الله جل وعلا أهانه الله سبحانه وتعالى. فإن ذات العبد تنادي عليه بالفقر، كما أن ذات الله جل وعلا شاهدة بغنى. فكلما افتقرت إلى الله كلما كنت عنده أعز، وكلما استكبرت عن الله كلما كنت عنده أذل. ولهذا شيخ الإسلام التيمية في أول مجموع الفتاوى له فصل عظيم قل نظيره، في هذا الباب، وهو أن العبد كلما كان معظما لله كلما كان عنده وعند خلقه أعز، وكلما كان العبد متكبرا عن الله كلما كان عند خلقه أذل. ومن لم يكن عبدا لله كان عبدا لعبد الله، مش عبد الله، لعبد لله. ولهذا الله تعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والله تعالى قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هو إما تعبد ربك أم تعبد هواك. ولذي يقول ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا بد للعبد من عاب من معبود، هذا فطرة، لكن أنت اختار إما أن يكون معبودك الله أو أن يكون معبودك أخص عباد الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم في الآخر. قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. فالله جل وعلا فوق، وعبر بالفوقية، فوق عرشه. مر معنا ذكر الكرسي، وقلنا أن العرش فوق الكرسي، وقلنا أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش فوقه، والعرش لا يعلم قدره إلا الله. وجاء في بعض الآثار، وأفرد من السلف كتبا في العرش، بأنه مقبب. ولهذا جاء في ذكر الفردوس الأعلى بأنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن كما في الصحيح. فالله جل وعلا فوق عرشه، لا يحتمل إلا العلو، فصرح بالفوقية. قال: فوق عرشه المجيد. قراءة سورة البروج ذو العرش، إما قراءة ذو العرش المجيد فيكون المجد وصفا للعرش، وهذا حق ولا ليس بحق؟ حق. أو يكون المجد وصفا لمن؟ لله، على قراءة ذو العرش المجيد، الله فعال لما يريد. فهمتم؟ في سورة البروج إما أن تقرأها على قراءة حفص ذو العرش المجيد في حفص، واضح؟ فيكون المجيد الله جل وعلا، أو أنك تقول ذو العرش المجيد فيكون المجد وصفا للعرش، وكلاهما صحيح. النسخة التي عندي غير مشكولة عمدا، لأن لا ندري إيش أراد المصنف. أنت عندك مشكولة، هذه غير مشكولة، الشيخ بكر يظهر أنه أغفلها عمدا، والكل المعاني صحيحة. فالله جل وعلا عرشه مجيد، وصفه في سورة التوبة بأنه عظيم، وصفه في سورة المؤمنون بأنه كريم. فعرش الله مجيد عظيم كريم. وهذا العرش لعظمه له حملة يحملونه يوم القيامة. كم هم؟
ثمانية
بنص القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. هذا إذن يوم القيامة كم؟ ثمانية. طيب في الدنيا كم؟ من قال هذا؟ في الحديث رواه أحمد في المسند، وصححه بعض أهل العلم بأن حملة العرش الآن أربعة، واضح؟ طيب، ذكر أبو الشيخ في العظمة، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في الوابل الصيب، أثرا عظيما في أن الله لما أمر الملائكة بحمل العرش، لما رأوه، وتدروا أن حملة العرش أن أحدهم ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة كيت وكيت، خلق عظيم. ومع هذا لما رأوا العرش قالوا: ومن يحمله؟ يعني شكون يقدر يهز هذا؟ فقال لهم الله جل وعلا: قولوا، قولوا ماذا؟ لا كلمة. أحسنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي كنز من كنوز الجنة. فإن من أعظم كلمات الاستعانة الحوقلة، ونحن يقولها الناس وين؟ عند الاسترجاع. غلط، كيموت واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كإن لله وإن إليه راجعون. أما الحوقلة كلمة استعانة، وأنا أقول لكم جرب إذا استصعب عليك أمر قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ستراه سهلا هينا بين يديك إن كنت صادقا في قولها. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته لا يحتمل أي تأويل أو أي مجاز، فالله بذاته فوق عرشه، علوه جل وعلا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، استواؤه على عرشه علو خاص دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. هل يدل العقل على الاستواء على العرش؟ لا يمكن، لأن هذا أمر خاص. لو أن الله لم يخبر بأنه استوى، النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوى على عرشه ما علمنا، أما أن الله عال هذا لا يمكن إلا أن يكون بالعقل، لأنه ضد العلو السفول، فإما عالي ولا مش عالي، فالله جل وعلا لا يمكن أن يليق به إلا العلو. ولهذا بعض الناس ممن يدرس العقيدة له خلط، لأنه من تكلم في علم لم يأخذه عن أهله وقع في مثل هذا الغلط. فقد سمعنا بعض من يدرس العقيدة من يقول أن الله جل وعلا لم يكن عالا وصار عاليا، هذا لا يمكن. إذن قبل أن يكون عالي وين كان؟ واضح؟ لا يمكن هذا. الله دائما هو الأعلى، العلي الأعلى المتعال. أنت تقول سبحان رب الأعلى، فالله عالي في كل شيء، لكن الاستواء على العرش هذا أمر، لأن العرش كان موجود ولا لم يكن موجودا، ثم خلقه الله جل وعلا، خلق العرش والماء ثم القلم، ولما خلق العرش استوى عليه، أي على وارتفع. في صحيح البخاري قال السلف استوى على وارتفع، واضح؟ فهو جل وعلا عال على خلقه، وسيأتي كلام بعد على الاستواء بنص الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذا العلو، وأما الاستواء فإنه بنص الكتاب والسنة والإجماع. قال وهو في كل مكان بعلمه، فإن الله جل وعلا مع علوه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما يقول شيخ الإسلام في الوسطية، فهو عال في دنوه قريب في علوه. شوف التعبير، مع علوه لا يخفى عليه شيء، ومع إحاطته فهو عال فوق. ولهذا يذكر والله جل وعلا، وسيأتي معنا بعد لما بل نذكره هنا في آية المجادلة، قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء ما في السماوات ما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن بدأ الآية بإيش؟ بالعلم، وختمها وفي أثنائها تكلم عن العلم ثم ينبئهم، قال علم، وأول ألم ترى أن الله يعلم، فهو لا يخفى عليه شيء. فالمقصود بهذا هو معية العلم، فما من اثنين إلا والله عالم بهما، فبهذا يصح أن تسمي معك ولا لا؟ صح، من كنت معه بعلمك وبكلامك ولو كان بعيدا عنك يسمي معك، ولا يشترط أن يكون مخالطا لك، فالله جل وعلا في حقه من باب أولى. أذكر لكم مثال، هذه المعية العامة، واضح؟ نتكلم عن الخاصة بعد. مرة كنت وأنا صغير، وهذا تقريبا صار لي هذا الأمر نحو من 20 سنة، دخلت المسجد في تونس، ولما دخلت كان الجلوس تقريبا 6 أو 7 درس بين المغرب والعشاء، وكان إمام كان رجلا فاضلا لكنه كان على عقيدة المتكلمين ورحمه الله وغفر له. فلما دخلت قال لي يا فلان، وسماني، قال لي كم نحن الآن في الجلسة؟ قلت له 6. قال لي أخطأت. قلت له عفوا 7. فرحة لما قلت 7، أنا قلت له 7 لأن في واحد دخل. قلت له لا، قال لي حتى هذا 7 غير صحيح. قلت له كيف؟ قال لي نحن 8. قلت له سبحان الله، أنا حوست شفت ربما واحد دوب ما شفتهاش. قال لي لأن الله معنا. طبعا هذه كلمة في ذاك الوقت أعجبتني، وروحت وأنا وكنا نلقى واحد وحدثه ونحن كم 2، ها غلط مش صحيح. كل مرة أشوف واحد يقول لها القضية، وهي في الحقيقة يعني خدعة، واضح؟ صح. لأن إن الله معنا، إيش تقصد بمعنا؟ إن كنت تقصد أن الله معنا بعلمه وإحاطته ونرجو أن يكون بنصره وتأييده، فهذا معية ثابتة. لكن أين الله؟ إحنا السؤال وين؟ إذا أثبت المعية الكل يثبت المعية، واضح؟ لكن بعدين تقول أين الله؟ إذا قال في السماء ومع المعية، أهلا وسهلا، لأنك جمعت بين النص، لأن الله أثبت في قرآنه أنه فوق، ولكن أثبت أنه معنا. فإذا أثبت معنا وأنكرت أنه فوق، تحكمت في النصوص. لكن نحن نقول هو معنا بعلمه وفوقنا بذاته. لهذا كما قلنا، قريب في دنوه علي، قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى. وهذه معية عامة، أي تكون مع الكافر ومع الإنس والجان ومع الكل. والمعية المحمودة هي المعية الخاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هل كل الناس متقون ومحسنون؟ أبدا. فالله جل وعلا مع هؤلاء، فهي معية خاصة. وهناك معية هي معية خاصة الخاصة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكقوله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة الخاصة، لا تكون إلا لأوليائه وأصفيائه. إذن المعية عندنا كم من نوع؟ من حيث الإجمال هي نوعان، من حيث الإجمال عامة وخاصة، من حيث التفصيل عامة للكل، خاصة للمؤمنين، وخاصة الخاصة لخواص المؤمنين. ومع هذا كله فالله عالٍ سبحانه وتعالى على خلقه. والمعية غير القرب. القرب لا ينقسم إلى قرب خاص وقرب عام، هذا على الصحيح. فلا نستطيع أن نقول الله قريب من الكافر ولكنه من المؤمن قريب قربا خاص. لا، القرب في النصوص الكتاب والسنة جاء وصفا للمؤمنين فقط. فلا يمكن أن تقول القرب قرباني، لا، المعية معيتان، أما القرب قرب واحد. فإن الله ليس قريبا إلا من المؤمنين فقط، وبقدر قربهم من الله جل وعلا يكون قرب الله جل وعلا منهم. واضح الأمر؟ هذا بالنسبة لابن أبي زيد القيرواني. ونكمل شرف الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندك قلم ولا؟